الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من صحيح مسند ما ليس في الصحيحين، وهو 19 من مسند أبي هريرة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي، قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، عن المراد عن عمن حج. إنما العمرة أحيانا قد تطلق على الحج، والحج قد يطلق على العمرة، وإلا فإن العمرة ليس فيها هدي إلا إذا كان من باب النذر. أما من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن كذلك يلزمه ما تيسر من الهدي، وأما المفرد لا يلزمه شيء. ثم أيضا المتمتع إن كان مكيا ليس عليه شيء، وفيه جواز البقرة في الهدي، وجواز كذلك إجزاء البقرة عن مجموعة، وفيه عانة الزوج لزوجته والتوكيل في الذبح. وليس معنى أنه ذبح تعاطى إراقة الدم بيده، هو ذبح عن نفسه 63 بعيرا وأوكل إلى علي بن أبي طالب ذبح الباقي، لكن معناه أنه أهدى عن نسائه البقر كما في الصحيح. فمن لم يجد ذبيحة إن كان متمتعا يلزمه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال أخبرنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو يعلى. وقال رحمه الله: أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، وهو بما بعده يرتقي إلى الصحة. وقال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: الأدب المفرد حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. موسى هو ابن إسماعيل وحماد هو ابن سلمة. إضافة إلى الحديث السابق، قال الخطابي رحمه الله كما من معالم السنن: البقرة تجزى عن 7 البدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة. ومن أجل ذلك عطاوة وصف سفيان الثوري والشافعي. وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك. وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كان كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجوز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معا. وفيه دليل على أن القارن لا يلزمه أكثر من شيء، ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا قارنات، بدليل قوله عائشة: طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، ولقوله: إن نساءك ينصرفن بحج وعمرة وأنصرف بحج. وحكي عن الشعبي أنه قال: على القارن بدنه. وزعم داود أنه لا شيء على القارن، وإنما فرر بذلك عن القياس، وذلك أن أكثر أهل العلم قاسوا دم القارن على دم المتعة، إذ هو منصوص عليه ولم يكن عنده في القارن نص فأبطله. الصحيح أن القارن عليه كغيره من المتمتعين، فالقران من جهة يقال له تمتع من حيث أنه يلزمه الهدي. قوله: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، أي لازم لهم، إما في أنفسهم بأمراضها وأسقامها وقلتها وأتعابها ونصبها، وإما في أولادهم، لأن ما يلحق الولد يلحق الأب منه الشيء الكثير، وإما في أموالهم، تنقص أموالهم بالسرقة أو بالغصب أو بالنهبة أو بالخسارة إلى غير ذلك. والسبب في هذه الابتلاءات كلها حتى يلقى الله أي يوم القيامة ويقف بين يديه ويراه وما عليه خطيئة، ما عليه ذنب يؤاخذ به. وهذا دليل على أن الحوادث التي تنزل بالإنسان كفارات، لقد جاء في الصحيح ما يدل على ذلك في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وفي الحديث: في كل ما يصاب من يعمل سوء يجزى به. فوقع في أنفسهم، قال: في كل ما يصيب المسلم كفارة. وفي حديث أبي هريرة في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الناس على قدر إيمانهم، وذلك حتى تكفر السيئات وترفع لهم الدرجات. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بحمى شديدة، قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك تمرض كما يمرض الرجلان. قال: نعم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: نعم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا الجنة. هذا حديث صحيح، قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط الشيخين، وهذا موافق للحديث السابق أن الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان من مكفرات الذنوب ومن أسباب رفعة الدرجات. وهل يشترط لها الاحتساب؟ لا يشترط، إلا أنه إذا احتسب زاد أجره بسبب صبره احتسابه. وقوله يقول الله عز وجل، هذا يسمى حديث قدسي: من أذهبت حبيبتيه، يريد عينيه لحاجة الناس إليهما، وهما محبوبتان إلى الأنفس، وإذا أصيب الإنسان فيهما لحقه الضرر الكثير، فصبر على ما نزل به من المصاب، واحتسب الثواب من الله، وربما استرجع: إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، لم أرض له ثوابا دون الجنة. أي أن الله عز وجل يجازيه جزاء صبره واحتسابه الجنة، وهذا ثواب عظيم. قال الحافظ رحمه الله كما في تحفة الأحوذي: وهذا أعظم العوض، لأن التلذذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. وقع في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت. فأشار إلى أن الصبر النافع وما يكون في الوقوع في وقوع البلاء فيفوض ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يأس فيصبر لا يكون حصل المقصود. وقد مضى حديث أنس في الجنائز: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقع في حديث العرباض بن سارية: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. ولم أرى هذه الزيادة في غير هذه الطريق، وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة، فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع الدرجات. انتهى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى بعد ذكره حديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقى خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غير، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على فعل الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن أبي العجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني، واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، وهو الكوفي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر به حسن من أجل أبي خالد. قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه، أي شر فمه ولسانه، وهذا شامل للغيبة والنميمة والبهت والكذب وأكل المال بالحرام ونحو ذلك من الآثام التي يجرها الفم واللسان، وهذا دليل على أن كثير من الأعمال السيئة تتعاطى بهذه الجارحة. ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والجوارح تكفر اللسان، اتق الله، يعني لشدة وقعه عليهن. ربما يفسد القلب بسبب اللسان، لسان الفتى نصف لسان، نعم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبقى إلا صورة الروح والجسم والدم. كم من في القبر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعانه. فالشاهد أن اللسان آفته كثيرة، وشر ما بين رجليه أي عورته، سواء ما كان من الفرج أو كذلك من العورة الأخرى، فإن كثير معاصي بني آدم من هذا الباب، الزنا واللواط والعادة السرية والسحاق ونحو ذلك من الأفعال القبيحة. فمن وقاه الله من هذين الشرين وقي من شر كثير، دخل الجنة. يحمل إن كان دخوله ابتداء على أن الله تجاوز عنها وأنه من الذين دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإلا دخولا ثانويا بعد أن يؤاخذ بسبب جرائمه وجرائره. لأن من عقيدة السلف أن صاحب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. وقد جاء أيضا أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وهو بمعنى هذا الحديث الصحيح، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي حديث معاذ امسك عليك هذا، قال يا رسول الله إن لما أخذهم بنا تكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكت، فقال ذلك ثلاث مرات، ظن رضوان الله عليهم أنه سيخبر بأعيانهم، والإنسان ما يدري ما حاله عند الله، فيخشى أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنك من الخيار، أو يشير إليه أنك من الأشرار. وإذا علم الإنسان بهذا الحال ربما يكسل عن العمل، وربما يصاب بالإحباط، وربما أصيب بالشك. وإلا فهم يحبون العلم، وكم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علوم، لكن ظن الظن الأول ألا أخبركم بخيركم من شركم، ضر أنه يقول أنت يا زيد خير وأنت يا عمر شر نحو هذا، فرهبوا من ذلك. فكرر عليهم ثلاثا، فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، فقال خيركم من يرجى خيره، أي خيركم من يفعل الخير ويرجى منه الخير ويؤمل منه الخير لعلمه وعمله بالخير، لأن الخير يرجى من أهل الخير، والشر يرجى من أهل الشر والضير، ويؤمن شره، لأن صاحب الخير مأمون الشر ومأمون الغائلة لمراقبته لله سبحانه وتعالى. وشركم من لا يرجى خيره، لأن الشر يأتي بالشر، والشرير يأتي منه الأفعال الشريرة، ولا يؤمن شره، لأن الخير فيه منعدم أو قليل. هذا أمر ينبغي للمسلم أن يتفطن له، أن صاحب الخير هو فاعل الخير والمتعدي نفعه إلى الغير بالخير، بحيث يأمنوه على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وجميع شأنهم. وصاحب الشر الذي يصل شره إلى الغير يخشى من معرة فعله، لو لم يكن إلا حبس القطر في السماء، لو لم يكن إلا حدوث المصائب، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، وكانت له إجابات كثيرة، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته وما لم تعرف ونحو هذا، يجيب كل واحد بحسب حاجته. قال الطيبي كما في فيض القدير: من شركم حالا يخبركم بخيركم مميزا من شركم، وانتهى. والمراد أخبركم بما يميز بين الفريقين. قالوا بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ومن شره، أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره. قال الطيبي: التقسيم العقلي يقتضي 4 أقسام. ذكر قسمين: ترغيبا وترهيبا وترك الآخرين، إذ لا ترغيب ولا ترهيب فيهما. قال الماوردي: يشير بهذا الحديث إلى أن عدل الإنسان مع أكفائه واجب، وذلك يكون بثلاثة أشياء: ترك الاستطالة ومجانبة الإذلال وكف الأذى، لأن ترك الاستطالة ألفة ومجانبة الإذلال أعطف وكف الأذى أنصف. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. إلى هنا كلامه. وفعلا إذا فشل الخير حصل الخير وزاد الخير وثبت الخير، وإذا فشى الشر قل الخير وانحصر الخير وضعف أهل الخير، يتطاول عليهم أصحاب الشر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير: حد أخبرنا عمران بن موسى قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه أبي، إيه أبي. فالتفت أبي ولم يجبه، ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك، ويحك، ما منعك أبي أن دعوتك أن لا تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت في الصلاة. قال: فليس تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتباطأ مخافة أن نبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث. فلما دنونا من الباب فقلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليهم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها، إنها 7 المثاني والقرآن العظيم الذي يعطيت. هذا حديث حسن. وهو في البخاري بقصة مشابهة، لكن ليست لأبي بن كعب، وإنما لأبي سعيد بن المعلى، وفيه فضيلة الفاتحة وأنها أفضل سورة في القرآن. وقد يسر الله لي فيها بمؤلفين مستقلين: الأول المهمات من سورة الفاتحة وهو مختصر، والثاني فتح الكريم الرحمن في بيان السبع المثاني أم القرآن، وذلك لأهمية هذه السورة العظيمة ومنزلتها الرفيعة، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته الخير، وفيه الاستدلال بالعموم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعمومها على أنه استجاب له إن دعاهم إلى شيء من الشأن، وعمومها أيضا على أنه استجاب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. استجيبوا لله وللرسول، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الإيمان، حياة الإسلام، حياة الإحسان، وهذا هو الواقع. أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حي، والمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بالكفر ميت، وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفيه مذاكرة الطالب مع شيخه والشيخ مع طالبه، وفيه الإفادة على صورة السؤال، وفيه الحلف بدون استحلاف، وفيه أن القرآن أكمل الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، هو الكتاب المحفوظ، وفيه أن القرآن يتفاضل كما أن الأسماء والصفات تتفاضل، إذ أن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن اسمها السبع المثاني، سميت السبع المثاني لتثنيتها في كل ركعة يؤتى بها، والقرآن العظيم لأنها تضمنت معاني القرآن. وفي فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث ابن عباس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ فتح باب من السماء، فقال: يا جبريل، هذا ملك، هذا باب لم يفتح قبل إلا اليوم، وهذا ملك نزل منه لم ينزل قبل إلا اليوم. ثم قال: ابشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي بحث القدير الشوكاني قال: الجمهور المفسرين المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية، وقيل المراد بقوله ما يحييكم الجهاد، فإنه سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزى. ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان، ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. وفي هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك التقليد، التقيد بالمذاهب، وعدم الاعتداد بما يخالف ما في الكتاب والسنة كائنا ما كان. قوله: أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل معناه: بادروا بلا الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها بالموت الذي كتبه الله عليكم. وقيل معناه: إنه خاف المسلمون يوم بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه. المعنى الأول أحسن إلى هنا.